الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 54 من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، وهو الدرس 6 من تفسير آل عمران. قال رحمه الله: قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت ليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا بيان من الله عز وجل في شأن ما يتعلق باصطفائه واختياره لأنبيائه ورسله، كما قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فليست النبوة والرسالة بالمكتسبة، وإنما هي اختيار الله عز وجل. عن واثر بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وابن القيم في مقدمة كتابه زاد المعاد كلام نفيس في هذه المسألة: فما صليت إلا لأن الله وفقك لذلك، وما طلبت العلم إلا لأن الله اختارك لذلك، فينبغي الإنسان يشكر الله عز وجل على نعمه. إن الله اصطفى اختار واجتبى آدم عليه السلام، أبو بشر خلقه الله بيده، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، فاصطفاهم لطاعته ومرضاته ونبوته. ونوحا وهو أبو البشرية الثاني، وآل إبراهيم ويدخل فيهم إبراهيم عليه السلام، وآل عمران على العالمين ويدخل فيهم موسى وهارون ومن إليهم، ذرية بعضها من بعض، أي أن الله عز وجل جعل المتأخر ولدا للمتقدم. فآدم أبو البشرية أجمع، ونوح أبوهم الثاني، وإبراهيم أبو الأنبياء الثالث. وهكذا والله سميع لدعائهم عليم بأحوالهم، حيث اصطفاهم على كثير من الناس، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. واذكر إذ قالت امرأة زوجة عمران، وليس هو بوالد موسى عليه السلام: ربي إني نذرت أوجبت لك ما في بطني من الحمل محررا من الأعمال وغيرها، ليكون متفرغا عتيقا خالصا لعبادة الله عز وجل، فتقبل مني هذا النذر. فالنذور والعبادات والصلوات لا تكون نافعة إلا إذا تقبلها الله عز وجل، والشرط ما قاله الله: إنما يتقبل الله من المتقين، وليس القصد العمل المجرد. فكم من عامل في هذه الدنيا بما صورته الطاعة، فلا يقبل إلا ما كان خالصا لله موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك أنت السميع لدعائي العليم بنذري. فلما وضعتها يا أنثى وكانت ترجوها ذكرا، قالت: ربي إني وضعتها أنثى، وحال أنثى في الضعف معلوم، والله أعلم بما وضعت. وفي قراءة بضم التاء: والله أعلم بما وضعت، والمعنى متقارب، وهي إذ تخبر بقولها: ربي إني وضعتها أنثى، لا تريد مجرد الإخبار، ولكن تريد الاعتذار: ربي رجوتك أن يكون ولدا متقبلا طائعا، فكانت أنثى فسيصيبها من القصور فتجاوز عني، وليس الذكر كالأنثى في القوة والخلق وغير ذلك. وهذه آية عامة في جميع الشؤون، فليس الذكر كالأنثى، فإن الذكر أكمل وفي الجملة أفضل من الأنثى، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقال تعالى: وللرجال عليهن درجة، ولهذا كانت لأعمال الأنثى على قدرها، ولهذا كانت أعمال الأنثى على قدرها من تربية أولادها والقيام بشأن زوجها، ولم تكلف بإدارة الأمة. عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. خرجه البخاري. وهذه الآية رد على دعاة المساواة بين الرجال والنساء، فهي دعوة ماسونية تخالف الكتاب والسنة والإجماع. والعقل والفطرة السليمة وقد وجدت لها رواجا بسبب البعد عن الدين والجهل به، والله المستعان. وإني سميتها مريم ويقال لها عند النصارى ماري، وربما قالوا مارية. وإني أعيدها أجيرها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أن ينالها بسوء. وفي الصحيحين قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفيه أن الشيطان حريص على أذية الإنسان، ولا سلام من أذاه إلا بالاستعاذة بالله، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فتقبلها ربها، أي قبل ورضي مريم عليها السلام من أمها حنة بقبول حسن بأحسن قبول، وأنبتها نباتا حسنا جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ونشأت على الطاعة والتوحيد والاستقامة. وكفلها زكريا ضمها إليه في مكان عبادته فقام عليها وهو نبي كريم وفي بيت كريم، إذ أن زكريا كان متزوجا لأختها. وفي حديث الإسراء: ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال جبريل. قال: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابن الخال عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، متفق عليه. وبلغت في العبادة والصلاح مبلغا عظيما، حتى أن الله ساق لها رزقها إلى محرابها. وكان الحال كلما دخل عليها زكريا المحراب مكان الطاعة، وليس هو ما يصنعه الناس في مقدمة المساجد بما يسمى بالطاق، فإن هذا من البدع المحدثة، وجد عندها رزقا عطاء من الله عز وجل من مطعومات وفواكه وغير ذلك. قال: وجد فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال يا مريم متعجبا: أنى لك هذا؟ من أين لك هذا الطعام؟ ربما كانت أن بمعنى كيف لك هذا، من أين لك هذا الطعام وليس بموسمه وقته؟ قالت: هو من عند الله، رزقها الله إياه كرامة منه وفضل، كرامة منه وفضلا، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وفيه فضيلة كفالة الإنسان لغير ابنه يقوم عليه ويعطيه، لا سيما إذا كان فقيرا. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وقال بإصبعيه: السبابة والوسطى، متفق عليه. وهنا فائدة، وهي أن أغلب ما يجعل الناس يتهالكون في هذه الدنيا ويرتكبون كثيرا من المخالفات هو البحث عن الرزق والتوسع فيه، وربما يكون المانع لكثير من طلاب العلم ومحب الخير من التفرغ هو الرزق والتخوف من قلته أو ذهابه. وهذا فهم خاطئ، فإن من أعظم أسباب الرزق التفرغ لطاعة الله عز وجل. فهذه مريم ابنة عمران عليها السلام لم تزد على أن تفرغت لطاعة الله عز وجل، وإذا برزقها يأتيها وهي في محرابها، حتى تعجب هذا الرسول الكريم: أن لك هذا. فكان الجواب القاطع: هو من عند الله. وكان البيان الموضح: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يوسع له في رزقه سعة بعيدا عن الاكتار. فليطمئن طلاب العلم ومن تفرغ لطاعة الله عز وجل بالرزق الطيب الحلال. ثم هنا نكتة، وهي أن الرزق الذي يأتيهم من الزكوات ونحو ذلك من التبرعات يعتبر من الرزق الحلال الطيب ومما أوجبه الله لهم، إذ أنهم يدخلون في كثير من المصارف التي دلت عليها آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لما رأى زكريا عليه السلام ما لحق مريم عليه السلام من الرزق من حيث لا تحتسب، وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الطمع في الولد. فهنالك عند ذلك دعا زكريا ربه تعالى بالولد، وكان سبب محبته للولد أن يهب الله له من يرثه ويرث آل يعقوب النبوة، كما قال تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وأما المال فإن الأنبياء لا يورثون، ما تركوه فهو صدقة، كما صح عن جمع من الصحابة رضي الله عليهم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. وفي هذه فضيلة الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل في تفريج الكرب وقضاء الحاجات وتيسير المهمات. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أخرجه ابن السني عن أنس رضي الله عنه. وقال ربه، ولم يقل دعا خالقه ورازقه ونحو ذلك من الأسماء، مع أن الله يدعى بأسمائه الحسنى، إلا أن اسم الرب يدل على الحفظ والكلاءة والمن وغير ذلك من معاني الربوبية الخاصة العامة. قال ربي هب لي، اعطني من لدنك من عندك ذرية طيبة، أي ولدا طيبا مباركا، كما قال: واجعله ربي رضيا، إنك سميع الدعاء مجيبه، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هو القائل دعوني أستجب لكم. يسمعكم الله. بقيت هذه التي هي الشاهد منها. فنادته خاطبته الملائكة بالبشارة بالولد، ويعني بالملائكة جبريل عليه السلام، وهو قائم يصلي في المحراب في المسجد، فبشروه وهو على طاعة وقرب يصلي في مسجده الذي أعده لطاعة الله عز وجل. أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد ذكر اسمه يحيى ولم يكن له سميا من قبل، كما قال عز وجل: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وسيكون شأن يحيى عليه السلام أنه مصدقا مؤمنا بكلمة من الله، وهو عيسى عليه السلام ومن حاله أنه مصدقا لوعد الله ومقرا بكلمة الله التي أوحاها إلى رسله وأنبيائه، وسيدا يسود بني إسرائيل، فالسيد الذي يفوق قومه هو السيد حقا، من جمع خصال الخير وقد يسودهم من ليس كذلك. فينبغي للسيد أن يكون سليم الصدر ما استطاع إلى ذلك سبيل، كما قال بعضهم: وليس رئيس القوم من يحمل الحقد. فإن هذا وصف مشير لرجل عظيم في قومه وأصحابه وأعوانه، ثم يكون حاقدا، بل ينبغي أن يتميز بالسماحة والرفق والحلم والتؤدة والصبر. وقد امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس رضي الله عنه بقوله: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أخرجه مسلم عن ابن عباس. وحصورا، قيل لا يأتي النساء، وقيل محصور على طاعة الله عز وجل مع قدرته على النساء، لكنه ترك ذلك لله عز وجل ونبيا من الصالحين. ويؤتيه الله عز وجل النبوة، فهذه عدة أوصاف وصف الله بها يحيى عليه السلام. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال ربي اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال زكريا عليه السلام بعد أن بشرته الملائكة بالولد: ربي أنى يكون، كيف يكون لي غلام ابن وقد بلغني الكبر الشيخوخة وامرأتي عاقر، أي عقيم لا تلد؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال ربي اجعل لي آية، علامة أعلم بها وقت حمل المرأة. قال آيتك ألا تكلم الناس، تكف عن الكلام 3 أيام إلا رمز، إشارة أنه لا يستطيع أن يتكلم في هذه 3 أيام بدون بلية لحقت به أو مرض حل فيه، وإنما هي من آيات الله عز وجل، فكان إنما يشير إليهم إشارة، ولا بأس أن يعقد لسانه عن الكلام في شأن الناس ويبقى منطلقا في الكلام في الدعاء والذكر ونحو ذلك. وفيه جواز العمل بالإشارة: واذكر ربك كثيرا، أي يشكره على هذه النعمة العظيمة، وأطعه أيضا، لأن الذكر هو الطاعة، وسبح بقول سبحان الله، ويدخل فيه الصلاة وغير ذلك بالعشي وهو آخر النهار، والإبكار وهو أول النهار، وهذان وقتان مباركان لذكر الله عز وجل كما قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فأعظم ما تستجلب به البركات هو الذكر والدعاء، فكلما كنت ذاكرا لله عز وجل شرح صدرك واطمأن قلبك وبورك لك في رزقك وتيسرت لك الأسباب الشرعية والقدرية في الحياة السعيدة المرضية، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذا القصص الذي ترون في شأن عيد زكريا ومريم يدل على ذلك دلالة صريحة، دلالة واضحة، دلالة عظيمة. أرزاق، هبات، شراح صدور، جاب الدعوات، تفرغ الطاعات والعبادات. أسأل الله القبول والعون، الحمد لله رب العالمين.